الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الوجه الثاني الذي ذكره المرزا لرفع التنافي بين الأصول العملية المحضة التي هي أحكام تكليفية كما صرح بذلك، وبين الأحكام الواقعية المشكوكة. قلنا بأنه أشكل على ذلك السيد الخوئي قدس الله نفسه بإشكالين، وعرضناهما وأجبنا عنهما فيما سبق. أما ما ينبغي أن يقال بالنسبة إلى كلام المرزا رحمة الله تعالى عليه، لا إشكال أنه لا يمكن حمل كلام المرزا على أن الحكم الظاهري صريح، يعني لا مبادئ له على الإطلاق، لا بنحو الاستقلال ولا بنحو مبادئ الحكم الواقعي. هذا الاحتمال لا معنى له، أن نقول أن الحكم الظاهري لا مبادئ له، يعني لا مبادئ له مطلقا، وإلا لو كان الحكم الظاهري لا مبادئ له سوف يتفرغ عن حقيقة الحكم، فلا يكون إلا صورة حكم، وإلا لا يوجد حكم. وفي مثل هذه الحالة من الواضح أن العقل لا يوجب الامتثال ولا يدرك الاستحقاق، استحقاق العقوبة على المخالفة. هذه النقطة أتصور واضحة، أن المرزا عندما يقول أن الأحكام الظاهرية لا مبادئ لها، ليس مراده عدم المبادئ مطلقا، وإنما مراده نفي المبادئ المستقلة للأحكام الظاهرية. هذه نقطة. على هذا الأساس عندما نأتي إلى هذا الواجب، واقعا نجد أن فيه نقطة قوة وإيجابية ونقطة ضعف ونقص. أما نقطة القوة فهو أنه استطاع أن يميز لنا في الأحكام الظاهرية بين الأحكام الظاهرية النفسية والأحكام الظاهرية الطريقية. وهذا الكلام ليس فقط في كلام المرزا، وإنما في كلمات صاحب الكفاية أيضا وارد، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الوجه الرابع من الوجوه التي سنذكرها للمحذور الخطابي للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. وهذه النقطة سوف يستفيد منها سيدنا الشهيد قدس الله نفسه بعد ذلك لبيان نظريته في الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية. التفتوا جيدا. أما نقطة الضعف والنقص الموجودة، وهو أن المرزا فرض أن الحكم الظاهري إذا كان مطابقا فيكون ماذا؟ فيكون جديا، أما إذا كان مخالفا فهو صورة حكم، حكما صوريا. السؤال الذي يطرح هنا وهو أنه واقعا كيف نستطيع أن نوجه أن ملاكات ومبادئ الأحكام الواقعية، التفت جيدا، تصل إلى حد توجه لنا جعل حكم ظاهري على الخلاف، جعل حكم ظاهري على الوفاق، هذا لا محذور فيه. أما أن تستدعي جعل حكم ظاهري على ماذا؟ على خلاف الواقع، بنحو يوقع المكلف في جملة من الأحيان في ماذا؟ في خلاف الواقع، هذا يحتاج إلى توجيه فني. ويوجد في كلمات المرزا أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذن واقعا لابد أن نفهم ما هي حقيقة تلك الأغراض الواقعية التي قد تستدعي في بعض الأحيان أن يجعل حكم ظاهري حتى على ماذا؟ على خلافها. هذا كيف نوجهه؟ جعل حكم ظاهري على وفاقها هذا ينشأ من الأهمية، أما جعل حكم ظاهري على ماذا؟ على خلافها، هذا يحتاج إلى توجيه، وهذا التوجيه موجود في كلمات المرزا أو غير موجود، وهذه نقطة التي تحتاج إلى تتميم. لذا بعد ذلك سوف يأتي السيد الشهيد يقول نحن نميز بين دائرة الغرض الواقعي وبين دائرة محركية الغرض الواقعي، فإنه قد تكون دائرة المحركية أوسع من دائرة ماذا؟ نفس الغرض. وهذه نقطة بها نوجه ماذا؟ نستطيع أن نوجه ماذا؟ أن يأتي حكم ظاهري على خلاف ماذا؟ الغرض الواقعي. هسه تام أو غير تام ذاك حديث آخر. لذا واقعا بودي أنه نقطة أشير إليها هنا، لأنه بعض الإخوة في البحث السابق تصوروا نحن لا سمح الله بصدد أنه نفرغ كلمات السيد الشهيد من الابتكار والجدية، والله يعلم لم يكن مقصودنا بهذا الاتجاه على الإطلاق، وإنما طريقتنا الإخوة الذين حضروا عندنا في الأسفار، في العرفان، في الفلسفة، في الفقه، يجدون أننا نجذر ماذا؟ الأقوال لنرجعها إلى أصحابها. وبعد ذلك ستجدون نقاط القوة الموجودة في كلمات السيد الشهيد. إذن من الآن فصاعدا أنتم انظروا هذه الأقوال السيد الشهيد من كل قول ماذا؟ مستفيد نقطة القوة في ذلك القول. نقطة القوة في كلام المرزا أنه ميز ماذا؟ ميز بين الطريقية وبين النفسية. وسيستفيد السيد الشهيد ماذا من هذه النقطة بعد ذلك؟ وستأتي الإشارة إن شاء الله تعالى إذا ذلك مفصلا. هذا هو الوجه الثاني وما يمكن أن يعلق عليه. الوجه الثالث وهو الوجه الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، وهو وجه مستفاد من التلفيق بين كلمات صاحب الكفاية والمحقق الإصفهاني. أيضا عندما نقول ملفق، شوفوا في الأسفار مهما احنا عندنا نفس القضية، في الفلسفة عندنا هكذا، أن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في جملة من الأفكار أخذها ممن؟ أخذها من العرفاء، ولكن أجرى عليها تعديلات إن صح التعبير، أدخلها في هاضمته الفكرية وجعلها ماذا؟ جعلها شيئا آخر. أنت جنابك الآن تأخذ قطعة من الخبز تأكل ذلك، هذه القطعة من الخبز تدخل في المعدة، ولكن بعد المعدة تبقى خبزا لو تتحول إلى شعر وإلى لحم وإلى دم وإلى غير ذلك. بس إذا نحن قلنا بأنه هذا الدم من ذلك الخبز، هذا مو تنقيص، وإنما بيان ماذا؟ أن مرجع هذا التغير أصله أين؟ أصله في فلان كلمة. نحن لا نريد أن ندعي أن هؤلاء الأعلام لم يفعلوا شيئا، وإنما نريد أن نبين أنه مختصر مفيد. أريد أقول هذه الجملة، أن الإنسان إذا تخيل أنه يبدأ من الصفر، اعلم أنه هو صفر. هذا الإنسان لا يبدأ من الصفر، الإنسان يستطيع أن يأتي إلى بناء، يقف على هذا البناء، يدركه جيدا، يتعمق فيه، ثم يرمم ماذا؟ نواقصه، يعني يضيف لبنة على هذا البناء. أما اللي يتصور احنا ما نحتاج نشوف كلمات الأعلام، ما نحقق في كلمات الأعلام، ما نشتغل على كلمات الأعلام، نحن نفكر ونأتي ماذا؟ ونأتي بجديد. اطمئن، هذا لا يمكنه على أفضل الأحوال، حتى إذا صار الشيخ الطوسي فلا يقول إلا كلام من؟ كلام الشيخ الطوسي قبل 1000 سنة. أما تطور العلم 1000 سنة في الفقه، في الأصول، في المعارف، بعد يستطيع أن يقول فيها شيئا أو لا يستطيع، أقصاه يكون الشيخ الطوسي، هسه فوق الشيخ الطوسي بدرجة، ولا يقول إلا كلام الشيخ الطوسي وفوقه ماذا؟ بدرجة. العلم مولانا لا يتكامل إلا بهذه الطريقة، أنه لبنة فلبنة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا مو معنى أنه أنا أبدأ ماذا؟ أبدأ من الصفر، لا، حتى لو كان خاتم الأولين والآخرين على أي الأحوال. الوجه الثالث، السيد الخوي قدس الله نفسه كما هو يصرح في الدراسات يقول هذا القول إنما يوجد أيضا في كلمات صاحب الكفاية في الدراسات المجلد الثالث صفحة 120، هذه عبارته هناك. يقول أما من ناحية المبدأ فلما أفاده في الكفاية من أن الأحكام الظاهرية ناشئة عن مصالح في جعلها، ولكن هذا القول واقعا اشتغل عليه السيد الخوئي والآن أخرجه كنظرية في المقام. هذا القول وارد مولانا في مباني الاستنباط صفحة 197 والدراسات المجلد الثالث صفحة 120 ومصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 108 بشكل مفصل، ولكن أفضلها ما ورد في مباني الاستنباط. ما هو مفاد هذا القول؟ مقدمة السيد الخوئي قدس الله نفسه يؤكد بأنه على مستوى الأحكام الظاهرية، على مستوى الإمارات، وعلى مستوى الأصول العملية المحرزة، كلامنا كلام من؟ كلام المرزا قدس الله نفسه. فالوجه الذي ذكره المرزا لرفع التنافي كاف. لماذا؟ لأنه في الحكم الظاهري لا يوجد تكليف حتى يتنافى مع الحكم الواقعي. نعم، لم يقبل كلام المرزا أين؟ في الأحكام الظاهرية المحضة. وما هو منشأ الإشكال؟ منشأ الإشكال قال لا نستطيع أن نتعقل حكما ظاهريا يكون جديا في صورة ويكون صوريا في صورة أخرى، لأن كل النكتة التي أشار إليها المرزا هي هذه، وهو أنه في فرض المصادفة الحكم الظاهري جدي، وفي فرض المخالفة ماذا؟ صوري. أساسا لا يوجد حكم ظاهري. السيد الخوئي قدس الله نفسه لإشكالين تقدم الكلام عنهما قال لا نتعقل أن يكون حكما ظاهريا واجبا على الإطلاق، يكون جديا في حالة ويكون صوريا في حالة أخرى. جيد جدا. إذن ما هو الوجه الذي ذكره؟ مقدمة قال لكي ندخل هذا الوجه لا بد من الإشارة إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أن الأحكام لا تنافي بينها في الذات، فلا معنى لأن يتعارض الوجوب مع الحرمة، والحرمة مع الوجوب، والوجوب مع الاستحباب، والاستحباب مع الحرمة ونحو ذلك. لماذا؟ قال باعتبار أن الأحكام الظاهرية أمور اعتبارية مرتبطة بوعاء الاعتبار، ووعاء الاعتبار لا معنى لجريان أحكام الحقائق فيه، واجتماع الضدين واجتماع النقيضين إنما هو ماذا؟ للأمور الواقعية المتأصلة في متن الواقع، أما الأمور الاعتبارية فلا تجري فيها مثل هذه الأحكام. إذن أولا أن الأحكام الظاهرية لا يقع بينها تضاد، عفوا، أن الأحكام لا يقع بينها تضاد بالذات، هذا أولا. يعني ماذا؟ يعني إذا كان هناك تضاد فهو بالذات، لو بالعرض يكون بالعرض ولا يكون بالذات. هسه إما بلحاظ المبدأ إما بلحاظ ماذا؟ المنتهى. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية قال، التفتوا لها المقدمة الثانية، أن الأحكام الواقعية، التفت جيدا، أن الأحكام الواقعية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. الإخوة اللي يبحثون عن تصريح لهؤلاء الأعلام بأنهم جعلوا العلة في تشريع الأحكام الواقعية هي المصالح والمفاسد في المتعلقات، هذا المعنى الذي أشار إليه السيد الخوئي في مباني الاستنباط صفحة 197، قال أنه أن الأحكام الواقعية على ما هو الحق وعليه أهله ناشئة من مصلحة أو مفسدة في متعلقاتها، ولكن التفت غاية الأمر أن مصلحة المتعلق أو مفسدته عائدة إلى المكلفين لا إلى المكلف، لأنه غني عن العالمين. هذه المصلحة مو تابعة للمكلف للمولى، وإنما تابعة ماذا؟ عائدة إلى المكلف الذي هو العابد. هذه هماتينا المقدمة الثانية. يقول تعالوا معنا لهذه الأحكام الظاهرية التي هي أصول عملية محضة، واللي هي أحكام ماذا؟ تكليفية كما قال المرزا. تقولون تتنافى مع الأحكام الواقعية بنحو التضاد أو بنحو التناقض، أين تتنافى؟ إما تتنافى بما هي أحكام، فقد ذكرنا في المقدمة الأولى أنه ماذا؟ لا تنافي بينه. إما تتنافى بما هي في المنتهى، فالجواب لا يعقل التنافي، لأنه مع وصول الحكم الواقعي فلا يبقى موضوع للحكم الظاهري، ومع عدم وصول الواقع فلا يوجد إلا ماذا؟ إلا الحكم الظاهري. وإذا لم يكن إلا حكم واحد فأي تناف يقع بينه وبين الواقع؟ وإما أن يقع التنافي على مستوى ماذا؟ المبادئ وروح الحكم. فهنا نقول في جملة واحدة أن مبادئ الحكم الواقعي في المتعلق ومبادئ الحكم الظاهري في نفس ماذا؟ في نفس جعله، ومع اختلاف المركز والمحور يقع التنافي أو لا يقع التنافي. بعبارة أخرى، اجتماع الضدين فرع ماذا؟ فرع وحدة الموضوع، وهنا الموضوع واحد أو متعدد؟ الموضوع متعدد، أحدهما على موضوع والآخر على موضوع آخر. هذا كل جواب السيد الخوئي في المثل. ولكن أنت عندما تأتي إلى كلمات من جاء بعد السيد الخوئي كسيدنا الشهيد، عندما يأتي إلى تقريرات نأتي إلى تقريرات بحثه، نجد أنه لا يذكر أن السيد الخوئي يذكر هذا الوجه في خصوص الأصول العملية ماذا؟ المحضة، وإنما يجعله وجها كأنه لحل كل الإشكالية. فما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك مرجعه إلى كلام السيد الخوئي قدس الله نفسه في مصباح الأصول. في مصباح الأصول السيد الخوئي عندما يصل إلى هذه القضية في صفحة 111 من مصباح الأصول، يقول نظرنا هذا والمتحصل أن الحكم الظاهري في موارد الأصول غير المحرزة، وإن كان متحققا، إلا أنه لا مضادة بينه وبين الواقع أصلا، لا بالذات باعتبار لحاظهما بأنفسهما، ولا بالعراض بلحاظ المبدأ والمنتهى. هذا موافق للمرزة. وأما في موارد الإمارات والأصول المحرزة فليس المجعول حكما تكليفيا ليلزم اجتماع الضدين في مورد المخالفة. هاي عبارته. يقول وعلى تقدير الالتزام بأن المجعول فيها أيضا حكم تكليفي، فالجواب عن محذور اجتماع الضدين هو ما ذكرناه في الأصول غير المحرزة. إذا تبين يرى أن المسألة مجموع يمكن ماذا؟ يمكن أن نحل به الإشكال. لذا سيدنا الشهيد تجدون أنه عندما ذكر الوجه بعد ما قال أنه يقول كذا وعلى فرض التنزل يقول كذا، لأنه عبارة السيد الخوئي قدس الله نفسه يقول حتى لو فرضنا أن مبنى ما اخترناه في رفع التنافي في الإمارات في الأصول العملية المحرزة غير تام، يمكن حله من خلال ماذا؟ من خلال هذا الوجه الذي أشير إليه. جيد، هذا ما ذكر في كلمات السيد الخوئي قدس سره. في كلمات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يوجد إشكالان على ذلك. الإشكال الأول هو أنه أساسا السيد الصادق رحمة الله تعالى عليه، سيدنا الشهيد، يقول بأنه أساسا ما معنى قولكم أن المصلحة في نفس الجعل؟ فإنه لو كانت المصلحة، تمام المصلحة، تتحقق بنفس الجعل، لا يبقى بعد ذلك شيء حتى يدخل في موضوع حكم العقل بوجوب الانتفاء. أنت تقول أن المصلحة تحققت من خلال ماذا؟ الجعل. فإذا تحققت المصلحة، تمام المصلحة بالجعل، وبعد الجعل ماذا يبقى حتى يدخل في موضوع حكم العقل بوجوب ماذا؟ بوجوب الامتثال. وأتصور هذا المعنى بشكل واضح، أشار إليه في تقريرات السيد الحائري الجزء الثاني صفحة 31. الإخوة بعد يراجعون مفصلا، ويرد عليه إن مبادئ الحكم لو كانت ثابتة في نفس الحكم لم يحكم العاقب بلزوم اتباع هذا الحكم أصلا. لماذا؟ لأنه لم يكن وراء إيجاد الحكم غرض للمولى يحصل بالإتيان ماذا؟ بمتعلقه. وبتعبير آخر بعد الإخوة يراجعون. والواقع هذا الجواب عندما نراجع كلمات السيد الخوئي قدس سره نجد بأنه يصرح بشكل واضح بأنه نحن لا نقبل أن تكون له مبادئ مستقلة في متعلقه، ولكن لا نقول أنه ليست له مبادئ على الإطلاق، وإنما مبادئه ماذا؟ المبادئ الواقع. نعم، لا نقبل ما ذكره المرزا من أنه في فرض المصادفة جدي وفي فرض المخالفة ماذا؟ صوري. هذا لا نقبله، مو أنه نفرغه عن كل ماذا؟ عن كل مبدأ، حتى نقول كل المبدأ في ماذا؟ في جعله، وقد تحقق ماذا؟ ذلك المبدأ من خلال جعل المولى. هذه عبارته في مصباح الأصول، في مصباح الأصول صفحة 110 هذه عبارته. التفتوا، هذا الإنسان هذا اللي يتكلم هكذا، طبعا في كل هذه التقريرات الثلاثة يعني الدراسات والمصباح والمباني يركز على هذه النقطة. يقول ففي موارد الاحتياط جعل وجوب الاحتياط لمصلحة في نفس الاحتياط. خب إلى هنا قد يقال بأن الغرض ماذا؟ في نفس الجعل، وقد تحقق ماذا؟ تحققت المصلحة بالجعل. التفت، يقول ما هي المصلحة؟ وهي التحفظ على مصلحة الواقع على تقدير وجودها. إذن هذا يرى أن المصلحة في نفس الجعل، لو أن المصلحة في مبادئ الواقع أي منهما؟ هذا لا يعتقد السيد الخوئي بأنه المصلحة فقط كما ذكر السيد الشهيد في الحلقة الثالثة، كأن يعطي أحد درهما للمولى أن يجعل ماذا؟ أن يجعل حكما. لا، ليس الأمر كذلك. لو سألنا المولى لماذا جعلت الاحتياط هنا، لماذا المصلحة، يجيبني يقول لأن المصلحة في نفس الجعل. هكذا حتى أشكل علي أنه قد تحققت المصلحة، يقول المصلحة في حفظ الواقع على تقدير وجوده. وهذه إن شاء الله هي القضية الشرطية اللي بعد ذلك السيد الشهيد سوف يستعين بها ماذا إذا يتذكر الإخوة، وذكرناه فيما سبق، والتحذر عن الوقوع في المفسدة الواقعية أحيانا في موارد الترخيص. ما هو؟ يقول مصلحة الترخيص عندما رخص مو لمصلحة في نفس الجعل، بل للتسهيل على المكلف. وهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك عبر عنها مصلحة ماذا؟ ها؟ إطلاق العنان.
أصلا نفس أن يكون العبد مطلق العنان في بعض الأحيان هذا فيه ماذا؟ فيه مصلحة. وهذا من رجل هو من دي يصرف.
لماذا يصرف هذا يحل المشكلة بقضية اختلاف مصب الميلاد؟
الجزء
هذا ما إلى معنى ويا هذا دي.
لا لا هسه أرد أقول لا لا هسه أقول أرد أقول بأنه لو سألنا السيد الشهيد سيدنا أنت لماذا جعل المولى هنا الحكم الظاهري؟ أجبني على بيان السيد الشهيد، لماذا جعل المولى هنا الاحتياط في الظاهر؟ لماذا؟ فهذا متحفظ على الملاك. إذا لا أحسن المشكلة وين؟ أحسن المشكلة وين؟ هو أنا بدي أقول إذا التفت سيد الخوي ملاك عجيب عجيب. أقول أصل الجعل الذي هو حفظ الواقع مدى يشرح مرة ما يشرح واقع أنا الحق معك. يقول الذي هو حفظ ماذا؟ يعني أن ملاك هذا الحكم الظاهري الاحتياط ملاكه من أين جاء؟ جاء من نعم صار هناك واقع تساهل في العبارة وإلا دا يصرح هذا المعنى. وإش إذا نريد نشكل إشكال آخر أكو وهو أنه سيدنا كيف يمكن أن يكون لحفظ الواقع وبعض الأحيان هذا الواقع يؤدي إلى ماذا؟ إلى خلاف الواقع. هذا النقص الذي ذكرناه أين؟ في كلام المرزا. أما هو دا يصرح أنا لا أقول أن جعل المصلحة في نفس أن يجعل الاحتياط مؤخر. أنتم انظروا إلى إشكال السيد الصادق التفتوا سيد الصدع عبارته في الحلقة الثالثة وعبارته هنا في التقريرات يقول كأن المولى كل همه أن يجعل حكما كل همه هذا لذا كأنه أعطي درهما أن يجعل ماذا أن يجعل حكما. واقعا السيد الخوئري يقول هذا المعنى من خلال هاي العبارات يريد يقول لحفظ الواقع وإطلاق العنان للمكلف أي منهما هذا اللي يقوله هذا أولا. إذا هذا الإشكال واقعا إذا السيد الخوي كان فقط العبارات السابقة موجودة وهو أنه المصلحة في المتعلق والمصلحة أين في نفس الجعل الإشكال وارد. ولكن هو بعد أن ذكر المصلحة في نفس الجعل إجا ماذا فسر قال مرادي يا أخي بعد خوي إحنا هذه مو آيات قرآنية إحنا آيات القرآنية هم نسوي بها حكومة هم نفسر بعضها ببعض. أول المصنف ده يقول مرادي من المصلحة في الجعل يعني شنو لحفظ الواقع للتسهيل على المكلفين وهذا أين من أنه يعطى درهما ليجعل ماذا ليجعل حكما ظاهريا. ما أقول ملاكان مو مناقض قولوا أكو سهولة مساهلة في التعبير أكو عدم دقة في هذا دقة. هو أنا بدي أقول احنا الان مو بحث يوم القيامه بحثنا هنا مو يوم القيامه ان شاء الله انتم شوفوا حلوا مشكلتكم وياه. انا الان مع عبارات الكتاب شيخنا عبارات الكتاب تريد ان تقول انه انا قلت لك لو الان نسال السيد الصادق نقول له سيدنا لماذا جعل المولى وجوب الاحتياط جمله عرفيه جاوبني خلينا على الاصطلاح خلينا تعدد المركز وتعدد الموضوع وكذا قولي قبل الموضوع جيد جدا. اقول نفس ذاك نفس ذاك الذي قاله نص العبارة موجود في التحفظ على مصلحة الواقع. إذن بابا السيد الخوئي مو فقط قائل الملاك في نفس الجعل بما هو جعل هذا الإشكال بعد مو وارد هذا أولا. وثانيا الوقت بعد تقريبا انتهى وهو النقض وهو نقض عليه بأنه لو تم هذا الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي لتم بين التضاد بين الأحكام ماذا بين الأحكام الواقعية إذا لم يصل كلاهما هذا النقض الذي ذكره قال خو أيضا يمكن أن نجمع بين بأن يكون أحدهما في المتعلق والآخر ماذا في نفس الجعل يعني أحد المصلحتين في المتعلق والآخر ماذا. يا مولانا أخو السيد الخوئي هو ذكر في المقدمة أن الأحكام الواقعية مصالحها يمكن أن تكون في نفس الجعل لو في متعلقاتها في المقدمة الأولى أو الثانية صرح السيد الخوئي أن المصالح والمفاسد في الأحكام الواقعية أين؟ في المتعلق. وقولك ينقض عليه أن يكون أحدهما في المتعلق والآخر في الجعل خروج عن ماذا؟ خروج عن محل الكلام. نعم إذا السيد الخوئي كان يقبل أن الأحكام الواقعية أيضا يتصور فيها على نحوين في المتعلق وفي ماذا في نفس الجعل النقض كان وارد ولكن يصرح في المقدمة الثانية. الحمد لله رب العالمين.